بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه وفي هذا الكتاب المختصر منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. ما نزال في تقسيمات الحكم الشرعي، ذكرنا أو انتهينا في اللقاء الماضي إلى تقسيمه أو إلى ما يذكر الأصوليون من تقسيم الأفعال الشرعية من حيث الحكم عليها إلى صحيحة وباطلة. والصحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى هو ما يستتبع غايته، والصحة كما قال الشيخ استتباع الغاية، واستتباع الغاية يعني حصول غاية الفعل الشرعية من وقوعه. وقال الغاية من العبادات، بل الغاية من المعاملات حصول الانتفاع بها، حصول الانتفاع بها. والغاية من العبادات، الغاية في العبادة هو كما قال الأصوليون سقوط القضاء أو امتثال الأمر. الفقهاء يقولون سقوط القضاء، والمتكلمون يقولون امتثال الأمر. وذكرنا ما ذكره الشيخ رحمه الله وما ذكره بعض أهل العلم من الخلاف في هذا، لكن وصلنا إلى أن إلى بيان طبعا الصحة استتباع الغاية، وقال الفقهاء هي سقوط القضاء، ثم قال المصنف ويقابلها أو وبإزائها، يعني يقابلها بإزاء الصحة، يعني في مقابلها البطلان والفساد، وهما لفظان مترادفان عند جمهور أهل العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وسمى أبو حنيفة سمى أبو حنيفة ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا. إذن فيه اختلاف بين أبي حنيفة ومن وافقه من أتباعه الحنفية وبين جمهور الأصوليين في تعريف أو في إلقاء أو في تسمية بعض أو ما لم يصح تسميته، هل يسمى باطلا وفاسدا أو إن الباطل له اسم خاص والفاسد له اسم خاص. قال ميز أبو حنيفة يعني والحنفية من بعده بعض ما يقع باطلا باسم الفاسد، أو ما يقع ما ليس بصحيح ميزوه باسم الفاسد وبعضه باسم الباطل. قالوا الباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه أصلا، الفعل غير المشروع من الأصل والأساس، فإذا فعله المكلف يسمى باطلا. وما شرع بأصله ولكن عرض له وصف يفسده يسمى فاسدا، وذلك كما ذكر في المثالين. مثال الباطل بيع الملاقيح، بيع الملاقيح، ما هي الملاقيح وما هي صورة بيع الملاقيح؟ الملاقيح هي الإبل أو البقر أو الغنم، يعني هي يعني إناث الأنعام التي تكون قد لقحت، يعني الحوامل منها، الحوامل منها، فما في بطن هذه الدواب يسمى ملاقيح، ملاقيح. فما في بطن هذه الدابة قبل أن يظهر يخرج مجهول، لا يدرى أهو حيوان أو هو يعني انتفاخ وهوى، أو هو ذكر أو أنثى، أو هو يعني لا يعرف هل هو حي أو ميت، مجهول. فلهذا ما صح بيعه مطلقا لا يجوز، لا يصح أن يأتي الإنسان ويقول لشخص آخر بعتك ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه البقرة أو ما في بطن هذه الشاة. إذا قال له بعتك هذه بكذا واتفق على ذلك فالبيع يقع باطلا عند الحنفية وعند الجمهور، يسمى البيع غير صحيح، والحنفية يسمونه باطلا كما أن الجمهور يسمونه أيضا باطل. لماذا؟ قالوا لأن في الأصل بيع ما في بطون الدواب في الأصل أساسا ممنوع شرعا، محرم، منهي عنه، لا يصح، ولهذا يسمى باطل. وما شرع بأصله لكن عرض له وصف يمنع التصرف فيه أو يمنع صحته يسمى فاسدا، وذلك مثل الربا، ربا الفضل، قالوا مثل الربا. بالملاحظة صحح عندك الكتاب، في الكتاب مكتوب خطأ مكاتبين الزنا، لا هو الربا، مثل الربا. الربا ربا الفضل، لماذا منع ربا الفضل؟ لما فيه من الزيادة. الحديث الوارد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، لا تبيعها إلا يدا بيد سواء بسواء. لماذا؟ لأن يسمى تفاضل، لأنه زيادة في يعني في جنس أو في شيء من جنسه، بيع شيء من جنسه بزيادة في الحال، هذا باطل أو هذا غير صحيح، الجمهور يسمونه باطل ويقع العقد باطلا، والحنفية يسمون هذا العقد فاسد. كل الاثنين، كلا الطرفين، الجمهور والحنفية يقولون إن العقد ليس بصحيح، لكن الحنفية يسمونه فاسد والجمهور يسمونه باطل. طيب ليش وما الفائدة؟ ما هي الفائدة من هذا؟ يعني هل هو اختلاف لفظي أو له فائدة معنوية؟ لا، له فائدة. الحنفية يرتبون على هذا ويقولون البيع الفاسد يمكن تصحيحه، هذه فائدته عندهم، البيع الفاسد يمكن تصحيحه. بماذا؟ بإزالة المانع منه، إزالة الصفة العارضة التي عرضت له فأفسدت. فمثلا بيع الدرهم بالدرهمين أو الصاع من الجنس بمثله بالصاعين، إذا باع درهما بدرهمين أو صاعا بصاعين، قلنا أو قال الحنفية إن هذا العقد فاسد، غير صحيح لكن نسميه فاسد. طيب ليش فاسد؟ ما هو باطل؟ قالوا لا هو فاسد، لأن أصل بيع الذهب، بيع الذهب يعني صحيح جائز، وبيع الفضة جائز، وبيع الحنطة جائز، لكن لما دخل عليه وصف الزيادة في المثل أفسده فسميناه فاسدا، يعني هذا وصف عارض. فإذا زال هذا الوصف وهو الزيادة بقي العقد أو صار العقد صحيحا، لا يحتاج المتعاقدان في هذه الحالة إلى تجديد عقد جديد، يستمران في عقدهما الأول مع ماذا؟ حذف الزيادة. هذا الفرق، وهذا فرق واضح. ولهذا مثلا في مسائل معاملات الربوية يعني في مخرج لكثير من يعني في التعاملات على مذهب الحنفية، إنه ما يحتاج إلى أنه يعيد العقد من جديد وكذا، العقد هو أزل المانع منه وهو الزيادة ويبقى العقد صحيحا. الجمهور يقولون هو باطل ولا يمكن تصحيحه، الربا إذا وقع عقد الربا فهو عقد باطل ولا يمكن تصحيحه. إذا أراد أن يزيل الزيادة فيه فليؤسس عقدا جديدا ويستأنف عقدا جديدا. كذلك أيضا يقولون إن الحنفية يقولون إن المبيع والثمن في العقد الفاسد يملكه المتعاقدان بالقبض، يملك بالقبض، فإذا باع درهم بدرهمين أو صاعا بصاعين وقبض المشتري السلعة وقبض البائع الثمن ملكه، ملك مع يعني مع المخالفة، ثم يصحح إذا أرادوا أن يصحح، إذا أرادوا أن يصحح. هذا هو الفرق بين مذهب الحنفية في تسمية غير الصحيح فاسدا وبين تسميته باطلا عند الجمهور. بعد ذلك الشيخ ذكر تقسيما آخر للحكم، وذكرنا أكثر من مرة أن التقسيمات هذه للحكم في الحقيقة هي تقسيمات للأفعال بحسب ما يرد عليها من الأحكام. قال قبل التقسيم في أمر يتعلق بالصحة والبطلان وهو الإجزاء، مصطلح شرعي، مصطلح أصولي فقهي شرعي، الإجزاء. ما هو الإجزاء؟ وما هو الشيء الفعل المجزي وما هو الفعل غير المجزي؟ قال لك: والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، وقيل سقوط القضاء. هذا تعريف للإجزاء، تعريفان ذكر الشيخ له تعريفين. التعريف الأول: إنه الأداء الكافي لسقوط القضاء، لسقوط التعبد به، لسقوط التعبد به. قال: وقيل سقوط القضاء. لاحظ أن في التعريفين كلمة سقوط، لكن الشيخ ذكر الصيغة الأولى في التعريف وذكر الصيغة الثانية واعترض عليها. قال: وقيل سقوط القضاء، ورد يعني هذا التعريف الثاني بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب، فكيف سقط؟ كيف تقول سقوط القضاء والقضاء أصلا ما وجب؟ لأنه متى يجب القضاء؟ إذا دخل الوقت وخرج ولم يفعل. ونحن هنا نتكلم عن الفعل المجزي، فكيف تسميه سقوط القضاء وهو أصلا ما وجب القضاء حتى نقول سقط؟ هذا يعني اعتراض. والاعتراض الثاني أيضا قال: وبأنكم، يعني القائلون بأن الإجزاء هو سقوط القضاء، وبأنكم تعللون سقوط القضاء به، يعني بالإجزاء، وتقولون سقط هذا الفعل من الذمة، أو سقط القضاء، سقط يعني سقط القضاء هذا الفعل لأنه مجزي، أو لأنه أجزأ، أو أجزأ هذا الفعل فسقط القضاء، فتعللون الإجزاء بسقوط القضاء. وكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ بأنكم تعللون سقوط القضاء به، يعني بالإجزاء، فكيف تعرفون الإجزاء بأنه سقوط القضاء وتعللون سقوط القضاء بالإجزاء؟ ما يصلح، لأن العلة غير المعلول، العلة غير المعلول، وأنتم عللتم سقوط القضاء بالإجزاء، يعني عللتم الشيء بنفسه، وهذا ما يصح. فلهذا اعترض هذا يعني على هذا التعريف الثاني. لكن قبل هذا لابد من شرح التعريفين ثم بيان هذا الاعتراض. لماذا الشيخ مصنف ذكر الإجزاء بعد تقسيم الفعل أو الحكم بحسب الفعل بحسب الحكم عليه إلى صحيح وفاسد أو الصحة والبطلان، ولم يقسمه إلى مجزي وغير مجزي أو إلى إجزاء وغير إجزاء؟ قالوا: لأن الإجزاء قريب من الصحة، وعدم الإجزاء قريب من البطلان، بل إن بعضهم كما ذكر في التعريف قال إن الإجزاء هو إيش؟ سقوط القضاء. سقوط. إذن فالإجزاء قريب من الصحة، وعدم الإجزاء قريب من البطلان، فما احتاج إلى أن يقسمه أو يعمل له تقسيم جديد، وإنما ألحقه بتقسيم الصحة والبطلان مباشرة. الآن ننظر تعريف الشيخ. قال لك: الإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، ليس لسقوط القضاء، لسقوط التعبد به. الإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، وقوله، وذكر التعريف الثاني. فهو ذكر تعريفين للإجزاء ورجح أحدهما. رجح الأول لأنه أقره ثم اعترض على الثاني، إذن فهو يرجح الأول، بدأ به وذكر الثاني بلفظ قيل، وهذه للتمريض، ثم قال ورد إلى آخره. فالتعريف الذي رجحه قوله الأداء الكافي لسقوط التعبد به، معنى الأداء هنا، الأداء الأول، ليس هو معنى الأداء الاصطلاحي الذي هو فعل الشيء في وقته كما سيأتينا، لا، بل الأداء هنا هو الإتيان بالفعل، الإتيان بالفعل، يعني ذكر كلمة أداء الإتيان بالفعل، يعني بالفعل. يعني من قولهم أديت الدين، يعني أعطيته، وقوله تعالى: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، يعني يعطيها. فيدخل فيه، يدخل في هذا اللفظ بهذا الاعتبار في التعريف، يدخل فيه ماذا؟ الأداء الذي سيأتينا أنه فعل العبادة في وقتها، والقضاء الذي هو فعل العبادة بعد خارج وقتها أو بعد وقتها، وأيضا التعجيل الذي هو فعل العبادة في قبل وقتها المأذون به، المأذون بالتعجيل فيه، ويدخل فيه الإعادة وهو فعل العبادة في وقتها بعد فعلها فعلا سابقا كما سيأتي. إذن فكلمة الأداء في أول التعريف يقصد بها الإتيان بالفعل، الأداء يعني الإتيان الكافي، الإتيان بالفعل الكافي لسقوط التعبد به، يعني الكافي لأن يسقط طلب الشرع أن يعاد هذا الفعل أو أن يفعل هذا الفعل، طلب التعبد به، يعني أداء أتى به إتيانا ليسقط ليمنع التعبد به أو ينفي التعبد به مرة ثانية، أي لسقوط طلب التعبد بذلك الفعل، بحيث يعني متى يكون كافيا لعدم التعبد به، لعدم طلب التعبد به، متى يكون؟ إذا كان مستوفيا شروطه وأركانه وواجباته. إذا استوفى الشروط والأركان والواجبات سميناه أداء مجزيا، وقلنا إنه أداء يكفي لسقوط التعبد به مرة أخرى. وقوله أيضا لسقوط التعبد به، هذا الكافي لسقوط التعبد به أن احترز به عما ليس كذلك، فإذا فعل الفعل فعل العبادة من غير شروط من مع اختلال شرط منها يعني يخرج عن ذلك، فلا يسمى أداء كافيا. طيب هذا التعريف الذي اختاره. أما التعريف الذي اعترض عليه فاعترض عليه باعتراضين، أولا ذكره وقال هو وقيل سقوط القضاء، سقوط القضاء. لاحظ نحن الآن نعرف الفعل بحسب الحكم عليه بالصحة بالإجزاء وعدمه، فقالوا في تعريفه الإجزاء هو سقوط القضاء. الشيخ البيضاوي يعترض على هذا ويقول أنتم عرفتم الإجزاء بأنه سقوط القضاء، وهذا مردود، مردود من جهتين. أولا إن سقوط القضاء، إن القضاء لم يحصل، لم يجب قضاء أصلا حتى نقول سقوط القضاء، والقضاء ما يكون إلا متى؟ بعد خروج وقت العبادة. نعم، فهو غير جامع، يعني هذا التعريف أول أنه غير جامع، لأن أولا هذا في الأول غير جامع. ليش غير جامع؟ قال لأنه لا يشمل الفعل الذي وقع في الوقت المقدر له شرعا مستوفيا لشروطه منتفيا فيه الموانع. الفعل الذي وقع في وقته مستوفيا شروطه وخاليا من موانعه، هذا يسمى أداء ولا لا يسمى أداء؟ هو أداء سيأتينا، لكنه يسمى مجزي ولا ما هو مجزي؟ طيب لما نقول عليه إنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به، هل سبق وجوب يعني وجوب قضاء ليسقط؟ ما هو فعل في وقته، وهو هذا الفعل مجزي تماما، يعني فهو خارج من التعريف، لا يصح أن يطلق عليه أنه مسقط للقضاء على قول الشيخ، وإن كان سيأتينا جواب على هذا، لا يصدق عليه أنه مسقط للقضاء لأنه أدي بحيث إنه يكفي لعدم التعبد به، ولم يسبق أنه وجب قضاء حتى يسقط. نعم، لأن القضاء إنما يكون إذا مضى الوقت، وهنا هذه في هذه الصورة أدي الفعل في وقته، أدي الفعل في وقته، فما يصدق عليه أنه مسقط للقضاء. هذا على كلام المصنف، لكن سيأتي الجواب على أن معنى مسقط القضاء، القضاء المراد به شيء آخر سيأتي الآن بعد ثوانين. الاعتراض الثاني هو قوله وأنكم تعللون به، يعني بسقوط القضاء تعللون الإجزاء، وتقولون هذا الفعل أو سقط قضاء هذه العبادة لأنه أجزأ فعلها، أجزأ فعلها أو سقط قضاؤه لأنها فعلت، لأنه أجزأ فعلها. كما قلنا يعللون سقوط القضاء بالإجزاء، وتعليل الشيء قاعدة معروفة أن العلة غير المعلول، العلة غير المعلول، وأنتم الآن عندكم الإجزاء وعندكم سقوط القضاء، عرفتم واحد منها بالثاني وكنتم تعللون أحدهما بالآخر، فهذا يرد عليه من حيث المعنى. لكن
يجاب على الاعتراض الأول بأن القضاء الذي وقع في التعريف في قولهم سقوط القضاء المراد به عندما عرف الإجزاء بسقوط القضاء أراد به الإتيان بالفعل، ليس مرادا منه القضاء بالمعنى الاصطلاحي الخاص الذي هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، بل المراد به مطلق الإتيان بالفعل، مطلق الإتيان بالفعل سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. فمن فعل الفعل مستوفيا شروطه منتفية موانعه سواء في الوقت أو في خارج الوقت وصف بالإجزاء. يعني القضاء الذي هو فعل شيء خارج الوقت إذا وجب عليه أن يفعل، طبعا إذا كان عليه شيء واجب سيأتينا، وخرج وقته وجب قضاؤه، فإذا قضاه في خارج الوقت ألا يصح أن نقول إنه أسقط القضاء؟ أسقط القضاء. وإذا فعله في أثناء الوقت ألا يصح ألا نقول أنه أسقط القضاء؟ يعني أسقط التعبد بالقضاء. فإذن كلمة القضاء يراد بها ما هو أشمل من يعني المعنى الاصطلاحي الذي هو فعل الفعل العبادة بعد وقتها، فلا يرد الاعتراض، فلا يرد الاعتراض، نعم، فالاعتراض غير وارد. أما الاعتراض الثاني وهو قولهم إنهم يعللون سقوط القضاء بالإجزاء ويعرفون الإجزاء بسقوط القضاء، والتعليل بالشيء يلزم منه أن يكون هذا شيء غير المعلل، يعني شيء قاعدة معروفة إن العلة غير المعلول، غير المعلول، وأنتم جعلتم العلة والمعلول بمعنى واحد، قلت الإجزاء سقوط القضاء. قال يعترض على هذا بأن التعليل، تعليل سقوط القضاء بالإجزاء، هذا تعليل بشيء ملازم لسقوط القضاء وليس لسقوط القضاء هو، بس ملازم له. كيف؟ يعني إذا سقط القضاء فالفعل مجزي، يلزم، لا يلزم من سقوط القضاء الإجزاء، ولهذا قالوا سقط لأنه مجزي، أو أجزأ الفعل فسقط القضاء. هالتعليل، التعليل هنا بلازم الفعل أو بلازم الشيء وليس بالشيء ذاته، ولازم الشيء ليس هو، لازم الشيء غيره. إذن فلا يرد أن الإجزاء لما عرفنا الإجزاء بسقوط القضاء أنه تعريف بالشيء ذاته، تعريف الشيء، تعريف الشيء بنفسه، بل هو تعريف بماذا؟ بلازمه، تعريف بلازمه، واللازم غير الملزوم، تحتاج إلى إعادة. واضح إن شاء الله؟ إيه الجواب، أن عندنا سقوط القضاء وعندنا الإجزاء. فقهاء هذا الذين عرفوا قالوا الإجزاء سقوط القضاء. المصنف يعترض ويقول أنتم تقولون تعللون سقوط القضاء بالإجزاء، تقولون سقط القضاء لأن الفعل مجزي، وتعليل الشيء لابد أن يكون المعلل غير المعلل به، وأنتم الآن بفعلكم هذا جعلت المعلل والمعلل شيء واحد أو عرفت أحدهما بالآخر. الجواب أن الإجزاء ليس هو سقوط القضاء بل هو لازم له، والتعريف باللازم جائز لأن اللازم غير الملزوم، فلا يرد الاعتراض، لا سيما وأن التعريف هنا من التعريف الرسمي وليس التعريف الحدي، يعني ليس التعريف بالذاتيات بل بالصفات العربية. يبقى شيء في مسألة الإجزاء، ما الذي يوصف بالإجزاء من العبادات؟ هل كل العبادات توصف بالإجزاء أو بعضها لا يوصف بالإجزاء إذا فعل؟ بعضها يوصف وبعضها لا يوصف. طيب ما الذي يوصف بالإجزاء؟ قال لك الشيخ، قال هو ذكر هذا، قال وإنما يوصف به يعني بالإجزاء وبعدمه يعني بعدم الإجزاء ما يحتمل الوجهين. ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة، كالصلاة لا المعرفة بالله تعالى ورد الوديعة. يقول إن من العبادات ما يحتمل أن يكون مجزئاً فعله ومحتمل أن يكون فعله غير مجزي، ولهذا نقول هذا مجزي وهذا غير مجزي. ومن العبادات ما يتعبد به ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، وهو إما أن يكون مجزي وإلا لا يكون. فالمجزي كالصلاة والصوم والحج، هذه يصح وصفها فعلها بأنه مجزي، يعني فعل وقع كافياً لعدم التعبد به أو لطلب التعبد به مرة أخرى. ويقع قد يقع غير مجزي بحيث أنه لم يستكمل الشروط أو التي فحصل فعل، لكن هذا الفعل غير مجزي. إذن صلاة، صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، المن صلى صلاة. إن كانت الصلاة مستوفية أركانها وشروطها فيكون ماذا نقول؟ صلاته مجزية. وإن كانت نقصت شرطا أو ركنا نقول عن صلاته غير مجزية. الصوم كذلك، الحج كذلك، نعم. لكن المعرفة بالله، معرفة بالله وهي أصل العبادات، المعرفة بالله أمر واجب لا بد منه، لكن هل نقول إنه يعرف الله معرفة غير مجزية ومعرفة مجزئة؟ لا، المعرفة بالله لا تكون إلا يعني حالة واحدة، إما أن يكون عارفا بالله أو لا يكون عارفا بالله. إذن فلا نقول أنه عرف الله معرفة مجزئة، بل إما أن يكون قد عرف الله بطريق من الطرق، عرف الله من خلال الوحي، عرف الله من خلال التفكير في الكون، يعني عرف الله معرفة المعرفة الصحيحة المطلوبة. ولا إذا كانت هذه المعرفة غير صحيحة أو غير مطلوبة، إذا ما نقول أنه عرف الله معرفة غير مجزية ولا غير صحيحة، لا، بل نقول أنه ما عرف الله أصلا. واضح إن شاء الله. المعرفة مثلا ليس لها إلا وجه واحد، وهو إما أن تكون أو لا تكون، إما يعرف الله أو لا يعرفه، فلا نقول إنها معرفة مجزئة. إذن فالذي يوصف بالإجزاء وعدمه هو ما كان له ما يحتمل وجهين، الوقوع صحيحا أو الوقوع خطأ. يبقى المثال، قال الصلاة إلى آخره. لكن لنا ملاحظة على مسألة تمثيله برد الوديعة. طبعا هو مثل بالصلاة بصفتها من العبادات، ورد الوديعة هي معاملات وفيها نوع من العبادة لأنها أمانة، أداء الأمانة. رد الوديعة الشيخ ذكرها مثالا، نعم، للمعرفة بالله تعالى ورد الوديعة، يعني جعل رد الوديعة مثال لما لا يحتمل إلا وجها واحدا، بمعنى أنه لا يحتمل إما أن يكون رد الوديعة ولا ما ردها. ما نقول إنه ردها ردا غير مجزي أو ردها ردا مجزئا، ما يصلح. يقول إما أنه ردها أو ما ردها، هو هذا كلام الشيخ. لكن قد يلحظ عليه إن الوديعة يمكن لها وجهين، ممكن أن يكون ردها ردا مجزئا، ويمكن أن يكون ردها ردا غير مجزي. طيب كيف يكون ردها ردا غير مجزي؟ ها؟ نعم، لا، الناقص ما يعتبر ردها، إذا ناقص ما يعتبر ردها. الكلام عنه هو رد الوديعة، لكن هذا الرد هل هو مجزي يعني يبري ذمته منها أو غير مجزي وهي كاملة؟ نعم، لا، قبوله قد يكون، قد لا يشترط قبوله، لكن المودع قد يكون في كامل قواه العقلية وحسن التصرف إلى آخره، فردها إليه هذا رد مجزي، لكن قد يكون محجور عليه في ماله، قد يكون محجور عليه في ماله، أو قد يكون سفيه طرى عليه سفه أو جنون أو كذا. يجيك المودع ويقول له أنا رديتها لصاحب الوديعة. طيب صاحب الوديعة ما يملك الآن، فهذا رد غير مجزي، فالمثال فيه نظر. التقسيم الخامس من التقسيمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، تقسيم للفعل باعتبار للعبادة، باعتبار وقتها أو باعتبار دخولها في وقتها أو وجودها في وقتها أو خارج وقتها. هذا الذي يسموه ماذا؟ اسم الأصوليون والفقهاء، أداء وقضاء وإعادة. أداء وإعادة وقضاء، ما هو الأداء وما هو الإعادة وما هو القضاء؟ قال الشيخ: الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء، والإعادة وإلا فإعادة. هذا تعريف للأداة والإعادة. قال وإن وقعت بعده ووجد فيها سبب سبب وجوبها فقضى، يعني بعده يعني بعد الوقت وتسمى قضى، سواء وجب أداؤه أداء الفعل كالظهر المتروكة قصدا أو لم يجب وأمكن الصوم كصوم المسافر والمريض أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض. هو هنا عرف ثلاثة الأنواع، عرف الأداء وعرف الإعادة وعرف القضاء. فقوله طبعا نحن نعلم أن الفقهاء والأصوليون قالوا إن العبادة إما أن يكون لها وقت معين، إما أن يكون لها وقت معين محدد كالصلاة مثلا وصوم رمضان يعني من قبل الشارع، أو لا يكون لها وقت معين. لا وحتى الحج قالوا له وقت معين، طبعا الحج له وقت معين، إما أن يكون لها وقت معين محدد كالصلاة وصوم رمضان والحج كذلك، أو لا يكون لها وقت معين محدد. وإذا كان إذا لم يكن لها وقت محدد فإما أن يكون لها سبب أو لا يكون لها سبب. هذا تقسيمات العبادة من حيث وقتها. فإن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع فإما أن يكون لها سبب، التي لها سبب مثل ماذا؟ ها؟ لا لا هذا سبب في وجوب، سيأتي الكلام على كمثال. تحية المسجد هي واجبة، لا يصلي لا يدخل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما سببها؟ ما سببها؟ هي صلاة، صلاة واجبة غير الصلوات المفروضة، صلاة واجبة لها سبب وهو إيش؟ دخول المسجد. طيب كذلك سجود التلاوة، سجود التلاوة سواء قلنا واجبة أو مشروعة أو مستحبة، مستحبة هو على رأي الجمهور، لكن لها سبب وهو ماذا؟ تلاوة قراءة آية فيها سجدة. إذا قرأ آية فيها سجدة أو تابع من يقرأ آية وسمعه وكان معه في السماع قرأ آية فيها سجدة، فإذا سجد يلزم القارئ يسجد، فإذا سجد سجد معه. كلام على القارئ، سبب سجود التلاوة ماذا؟ تلاوة الآية. أو نعم وكذلك مثلا إنكار المنكر واجب، إنكار المنكر واجب لكن له سبب وهو ماذا؟ إذا رأى للإنكار، طبعا الفعل المنكر سبب في ذاته لكن يلزم المسلم إنكاره إذا رأى. الحديث يقول من رأى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بيده إلى آخر الحديث. إذن الفعل غير محدد الوقت إما أن يكون له سبب العبادة يعني أو لا يكون لها سبب. الذي له سبب ذكرنا مثاله، وما ليس له سبب مثل الأذكار المطلقة، الأذكار المطلقة التسبيح التهليل التحميد كذا المطلقة غير المقيدة بأوقات معينة، غير أذكار الصباح وأذكار المساء هذه لها أوقات، لكن مطلق التسبيح مطلق التهليل مطلق الاستغفار هذا مطلق. وكذلك يعني الصلوات النافلة تطوع طبعا غير صلاة الضحى وغير صلاة الإشراق لأن هذه لها وقت، لكن النافلة المطلقة هذه عبادة ليس لها وقت محدد وفي نفس الوقت ليس لها سبب وإنما هي مطلقة. إذن فالعبادة التي ليس لها وقت محدد الطرفين لا توصف بأداء ولا قضاء، لا توصف بأداء ولا قضاء، سواء كانت من ذوات الأسباب أم كانت مما لا سبب له. لكن بعض ذوات الأسباب قد توصف بالإعادة، بعضها بعض الواجبات ذوات الأسباب قد توصف بالإعادة مثل أو بعض العبادات وليس بعض الواجبات قد توصف مثل إيش؟ تحية المسجد سببها ماذا؟ دخول المسجد. دخل المسجد فصلى ركعتين غير مستوفي الشروط. قال بعض أهل العلم هنا تلزمه الإعادة، صلى ذات سبب وصلىها على غير وجهها و قد وجد السبب، فبعض أهل العلم يقولون يعيدها، إذن فتوصف بأنها تعاد. هذه بعض يعني ذوات الأسباب. نعم وأما العبادة التي لها وقت معين محدد كالصلوات، صوم رمضان إلى آخره، ومقدر شرعا. ما يعني ماذا نسمي فعلها من حيث وقتها، من حيث أداء يعني فعل الإتيان بها؟ إما أن يؤتى بها شرعا. بالمناسبة هذه نؤكد، لأن الشيخ سيأتي في تعريفه في ملحظ مهم يعني ننبه عليه، هذه المصطلحات الفقهية الشرعية وليست مصطلحات لغوية. فعندما تسمي مثلا العبادة التي أديت في وقتها أداء، هذا يعني أداء شرعي. إعادة يعني إعادة سائغة شرعا، بمعنى من صلى صلاة من الصلوات الظهر العصر المغرب أو العشاء ثم قال والله أنا يعني من باب التعبد أعيدها، هل هذا الفعل منه يسمى إعادة شرعا؟ ما هو ما هو من حيث الإتيان بها مرة ثانية نعم، لكن لا يسمى شرعا إعادة مشروعة، لا يسمى إعادة مشروعة. فلو صلى أربعا بعد الظهر بنية إعادة الظهر كان مبتدعا، هذا فعل بدعة، زيادة في الدين ما شرع الله ما شرعه الله. إذن فالمصطلحات هذه مهمة وليست مجرد مصطلحات لفظية. على كل حال، العبادة من حيث أداؤها في وقتها وخارجه، إما أن تؤدى قبل وقتها، يعني يأذن الشرع بأدائها قبل وقتها وليس يؤديها قبل. من أدى العبادة المؤقتة قبل وقتها من غير إذن الشرع فهو أداؤه باطل، ما نسمى أداء ولا قضاء ولا إعادة، باطل. لكن إذا أذن الشرع بأداء العبادة قبل وقتها نقول هذا تعجيل، يسمى هذا إيش؟ تعجيل، يعني عجل فعل العبادة عن وقتها ووقع فعله صحيحا. من منكم يذكر مثال لهذا؟ ها، مثل الزكاة. الزكاة لها وقت معين، وهو متى يعني تجب بملك نصاب، هذا السبب. ويشترط لأدائها حولان الحول شرط، فإذن وقتها هو حولان الحول مع استكمال النصاب، أو إن صح لو إن صح لنا أن نقول هذا سبب، يعني علة مركبة أو علة وشرط، سبب وشرط. ملك النصاب ولم يحول الحول وأراد أن يؤدي الزكاة قبل أن يحول الحول، يجوز له يتعبد بهذه النية ولا تكون مطلق صدقة بل هي زكاة، أو لا يجوز له؟ طبعا يجوز له، ويسمى هذا تعجيل الفعل قبل وقته، تعجيله بإذن الشرع. والدليل عليه ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يقدم صدقة ماله سنة أو سنتين حول أو حولين. بعض أهل العلم مثل لتعجيل العبادة عن وقتها بزكاة الفطر، قالوا زكاة الفطر لها وقت، وهو متى؟ يبدأ من ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، يعني لأن اسمها زكاة الفطر، فقالوا وقتها قبل صلاة العيد أو ليلة العيد، والأفضل فيها طبعا لها أفضلية وكذا، والأفضل فيها أنها قبل صلاة العيد، وتجزئ بعد صلاة يعني بعد غروب شمس يوم العيد، وتجزئ قبل ذلك بيوم أو يومين، إذن وقتها هو هذا. فإذا قدمها في أول الشهر عندما دخل هلال رمضان قدم صلاة زكاة الفطر، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ بعض الفقهاء يقولون تجزي، ويسمون هذا تعجيل. لا، ما يسمونه تعجيل، بعض الفقهاء يقولون تجزي، ولكنهم يقولون هي في وقتها. ليش هي في وقتها؟ طبعا هذا مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الشافعي أكثر من الشافعية، يقولون إن زكاة الفطر تجزئ، وحتى يعني صيام المتعة والتمتع وكذا قالوا يجزي في أول الشهر في أول عند الإحرام، قال سببه الإحرام وليس في أيام الحج. على أي حال احنا في هذا المثال قالوا إن صدقة الفطر إذا أخرجها مع دخول رمضان في أول يوم منه أول ليلة منه تجزي وتكون معجلة، أو بعضهم عفوا بعض الشراح لهذا المتن قالوا من الأمثلة زكاة الفطر. والحقيقة زكاة الفطر عند القائل بتعجيلها أو بأدائها في أول الشهر لا يسميها تعجيل. ليش؟ قال لأنها وجدت بعد سببها، وسببها عنده هو الصيام، سببها عنده الصيام. جمهور العلماء يقولون السبب ليس الصيام، السبب هو الفطر بعد الصيام، ولهذا سميت زكاة الفطر. فجمهور يقولون سببها هو الفطر بعد الصيام وليس هو الصيام، فاختلف في السبب فذاك قدم وهذا يعني أخرها إلى آخر الشهر. ولا تصلح مثالا للعبادة المعجلة. نعم. طيب إذن العبادة إما أن تكون معجلة قبل وقتها بإذن الشرع، لأنه لو عجلها بغير إذن الشرع تقع باطلة، تقع باطلة. وإما أن تؤدى في وقتها، وإما أن تؤدى في وقتها، وإما أن تؤدى بعد وقتها، وإما أن يعني يؤتى بها مرتين في وقتها. لها ثلاث أربع حالات: إما أن تعجل أو تؤجى أصلا أو تؤدى في وقتها مستوفية شروطها، أو تؤدى في وقتها ناقصة الشروط ثم تؤدى كاملة، أو تؤدى بعد خروج وقتها. أداؤها في وقتها سليمة كافية اللي هو الكافي سمى أداء، أداؤها بعد خروج وقتها سمى قضاء، إعادة أداؤها في وقتها بعد أن أديت ناقصة أو غير مستكملة الشروط تسمى إعادة. هذا هو التقسيم، وهذا هو الذي ذكره الشيخ وقال: وإن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء. هذا الذي أردت أن أنبه إليه، أن الشيخ المصنف اشترط سبق العبادة بأداء مختل، اشترط لتسمية فعل العبادة في وقتها مرة ثانية، اشترط لذلك أن تكون أديت قبل ذلك أداء مختلا لتسمى عبادة. طيب لو أديت أداء كاملا ثم أعيدت بإذن الشرع هل تسمى إعادة أو ماذا تسمى؟ ها؟ أي هذا هو، وهذا الذي نبه إليه الشيخ. قال إذا أديت العبادة الصلاة مثلا صلاة الظهر صلاها ونقص شرط من شروطها يعني الطهارة مثلا أو كذا، هذا أداء مختل ولا لا؟ أداء مختل، يلزم أو يلزم بإعادة بصلاتها مرة ثانية سليمة يعني مع استكمال الشروط، فصلاها كاملة الشروط، هذا الفعل هنا يسميه إعادة، إعادة لأنه سبقه أداء مختل. الأداء الأول الحين دخل وقت الظهر فأتى فصلى على غير طهارة يعني ناسي، ثم تذكر أنه طاهر يلزمه أن يصلي، صلاته الأولى مختلة، أداؤه الأول مختل، أداؤه الثاني كامل يسمى أداء. هذا عند الشيخ، تعرف الشيخ. طيب ليش اشترط أن يكون أن يسبقها أداء مختل حتى تكون إعادة؟ طيب واحد صلى ثم صلاة صحيحة ثم صلى مرة ثانية في الوقت ما يسبق عليه أنه أعاد؟ ها؟ لغة وواقعا أعاد، لكن شرعا ما يكون أعاد. وشرعا أيضا، حتى شرعا الذي أذن بإعادتها فيه ما تسمى صلاة معادة، وإنما هي نافلة. يعني من صلى صلاة ثم دخل واحد في المسجد وأراد أن يصلي معه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه، هذا الذي صلى أولا ثم صلى مع الداخل المسجد صلاته الثانية أليست مكررة؟ من حيث المعنى اللغوي والإتيان به معادة، لكن هي في الحقيقة هو لم يعيد الصلاة وإنما صلى صلاة نافلة من أجل أن يتصدق على أخيه بالجماعة. ما واضح؟ فلهذا لا يرد على المصنف قوله مسبوقة بأداء مختل ويقال له لا، الذي صلى مع منفرد بعد أن كان قد صلى صلاته الأولى هذه إعادة، وأنت اشترطت أن تكون قد سبقت بأداء مختل وتلك لم تسبق بأداء مختل، فتعريفك غير جامع. يجاب عليه بأن التعريف جامع، وأن إعادة الصلاة لمن أراد أن يتصدق بجماعة على من دخل هذه لا تسمى إعادة شرعا، وإنما هي صلاة نافلة، وصلاته الأصل هي التي صلاها أولا. طيب، فقوله إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل، يعني ممكن نصوغه، وطبعا الشيخ صاغ العبارة بطريقة الشرط والجواب، لكن بطريقة يعني بصياغتها كتعريف يمكن نقول إنها إيقاع الأداء، إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع عدم سبقها بأداء مختل. فإيقاع جنس، إيقاع يعني الإتيان به، يعني فعلها جنس يشمل الأداء الاصطلاحي، الأداء الاصطلاحي الذي هو أداء فعل العبادة في وقتها يشمله، ويشمل القضاء إيقاع العبادة، ويشمل الإعادة. كلمة أداء العبادة هذا جنس يشمل جميع الأنواع. وقوله في وقتها المقدر لها شرعا هذا قيد في التعريف يخرج إيش؟ المعجلة والمقضاة، يعني يخرج في التعريف للقضاء لأنه إيقاع العبادة بعد الوقت المقدر له شرعا، ويخرج التعجيل المأذون فيه. وقوله مع كونها لم تسبق بأداء مختل هذا قيد آخر في التعريف يخرج به الإعادة، يخرج به الإعادة، لأن الإعادة فعل فيها في الوقت لكنها قد سبقت بأداء مختل فسميت إعادة ولم تسمى أداء، لم تسمى أداء، يخرج الإعادة لأنه إن وقعت في الوقت المقدر للعبادة إلا أنه لا بد من سبقها بأداء مختل. نعم، هذا التعريف للشيخ الإسنوي عليه كعادته اعتراضان، أحدهما أنه غير مانع. ليش؟ احنا قلنا إيش الشيخ قال؟ ماذا؟ إن وقعت في وقت معين ولم تسبق بأداء مختلف أداء، يقول غير مانع لأنه يدخل فيه صوم ما فات من رمضان، ما فات من رمضان أو فات رمضان كله للمسافر والمريض، ما حكمه؟ واحد مريض في رمضان، رمضان كله أو نصفه ثم شفي بعد ذلك، ما حكمه؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يقضي. الفقهاء يقولون يقضيه، من كان مسافرا فأفطر في رمضان يقضيه بعد يعني قدومه أو بعد حله، ومن كان مريضا كذلك. إذن يسمونه قضاء، مع أنه هنا احنا قلنا إيش؟ إيقاع العبادة في وقتها المحدد ما لم يسبق. طيب، رمضان قضاء رمضان يسمى قضاء ولم يسبقه أداء مختل؟ لا، ليس هذا. صيام رمضان يعني صيام ما فات من رمضان بعد فوات رمضان للمريض والمسافر والحائض والنفساء واجب، هل يسمى أداء ولا يسمى قضاء؟ ها؟ الفقهاء يسمونه قضاء، يسمونه قضاء، يسمونه قضاء، ونصنف بحسب تعريفه يعتبره أداء. ليش؟ لماذا هو أداء؟ هو وجه الاعتراض، لماذا فعل الصيام بعد ذهاب شهر رمضان يسمى أداء؟ هذا الاعتراض من هنا. قال لك لأن الله قد جعل له وقتا آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن هو الوقت الأصل للأساس رمضان، من حصل له عذر يلزمه أن يصومه بعد رمضان، طبعا رمضان الوقت وخرج الوقت يسمى إيش من حيث تحديد الوقت، لكن الله جعل له وقتا آخر، وما دام جعل له وقتا آخر وصامه بعد هذا يعني في هذا الوقت إذ يسمى؟ يسمى أداء. والفقهاء يقولون ليس بأداء بل هو قضاء، أي نعم، فيقول يعترض عليه بهذا، أنت تقول إن الأداة هو إيقاع العبادة في وقتها المعين ما لم تسبق بأداء مختل، ما لم تسبق بأداء مختل. وفي بعض أنواع ما يعني ما يؤدى في وقته المعين ولم يسبق بأداء مختل لا يسميه الفقهاء قضاء بل يسمونه، لا يسموه أداء بل يسمونه قضاء، فخرج هذا إن شاء الله واضح. خرج صيام أو قضاء صيام رمضان من هذا التعريف. ليش؟ لأن قضاء شهر رمضان ما فات من شهر رمضان في وقته، يعتبر في وقته لأن الله قد جعل له وقتا. فأنت الآن قلت إنه ما يعني ما لم يؤدى في وقته فيسمى قضاء، وهذا قد أدى في وقته وسمي قضاء. وأنت تقول أيضا الأداء ما سبق به أداء مختل، وهذا فعل في وقته ولم يسبق بأداء مختل، فينطبق عليه تعريفك ولا لا ينطبق؟ من حيث تعريفه ينطبق، لكن الفقهاء يسمونه قضاء. طيب ليش؟ ما الجواب؟ ما الحل؟ قال لك يحتاج واحدة بس، كلمة صغيرة يضمها ويصلح التعريف. قال الشيخ ينبغي أن يزاد في التعريف لفظ أولا، ها؟ ينبغي أن يزاد في التعريف أولا حتى يدخل أو حتى يخرج قضاء شهر رمضان من تعريف الأداء. يعني إيش؟ أن يقول إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا أولا، مع عدم سبق كذا، في وقتها المقدر أولا، لأن رمضان قدر له شرعا أولا شهر معين أو الصيام شهر رمضان، وقدر له شهر شزمه وقت آخر وهو فمن يعني فصيام فعدة من أيام أخرى، فيدخل في التعريف بناء إذا قلنا يعني يخرج من التعريف قضاء شهر رمضان، لأنه لم يحدد له الوقت أصلا وإنما حدد وقته وقتا ثاني. الاعتراض الثاني أن المصلي، أي مصلي، إذا صلى أدرك ركعة كاملة من الفريضة من الظهر من العصر من المغرب من العشاء، هل يعتبر أدرك الفريضة ولا ما أدرك؟ يحكم عليه له ما يقال له إنه أدرك، من أدرك الركعة الركوع الركعة كاملة، من أدرك من الوقت المحدد ركعة فقد أدرك الركوع. يقول طيب تعريفك هذا يخرج منه هذا الحال، أنت تقول إيقاع العبادة في وقتها المحدد إلى آخره، هنا ما أوقع العبادة كلها وإنما أوقع جزءا منها، ها؟ جزءا منها، فهذا أحد أفراد المعرف الذي يسميه العلماء الفقهاء أداء، وأنت ما أدخلته، خرج قلت أداء العبادة في وقتها وهذا جزء من العبادة وليس كل العبادة، يدخل عليك. ما الجواب؟ ها الشيخ عبد الحميد أجب. الجواب عند بعض أهل العلم قالوا إن المراد بالعبادة يعني إن الركعة من الصلوات، الركعة في الحقيقة هي الصلاة كاملة حكما، يعني الركعة الكاملة محكوم عليها بأنها الصلاة كاملة. كيف؟ قال لأن الركعة تشتمل على جميع ما ينبغي فعله في الصلاة، أركانها واجباتها سننها إلى آخره، فإذا صلى الركعة فكأنه صلى الركعات كلها، لأن ما بعدها تكرار لها، ما بعد الركعة تكرار لها ولا لا؟ الركعة الأولى زائدة، الركعة الأولى فيها زائدة وهي فيها زيادة وهي إيش؟ تكبيرة إحرام، وما بعدها كله تكرار لها، تكبيرة القيام ثم الركوع ثم السجود ثم كذا إلى آخره. إذن فجعل الفقهاء يعني إدراك الركعة كاملة كإدراك جميع الصلاة حكما لا فعلا، ولهذا تدخل في أنه أداء العبادة في وقتها من حيث حكما لا حقيقة. ما عجبك الجواب؟ لا، هو قد سأل سائل كيف يعني إذا أدرك الركعة يعتبر، هذا رأي الفقهاء يعني، هذا مذهب جماهير الفقهاء، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كاملة، بل من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الجماعة. هذا أمر آخر، عندنا شيئان: إدراك الوقت وإدراك الجماعة. لكن إدراك الوقت بركعة كاملة، فقالوا حكم يعني هو كأنه أدرك الركعات كلها حكما، لأن إدراك ركعة كاملة أدرك فيها قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وسجودا وجلسة تشهد وكذا، يعني كأنه أدرك الركعات كلها اعتبارا حكما لا واقعا، فسموه مدركا للعبادة. وبهذا يخف إن صح لنا التعبير الاعتراض، أو يعني يمتنع بعد ذلك. قال: وإلا فإعادة. وإلا فإعادة يعني وإن لم تؤد في وقتها بعد سبق عمل مختل، فعل مختل، تسمى إعادة. بمعنى أن العبادة إذا وقعت في وقتها مع سبق أدائها أداء مختلا تسمى، هذه هي الإعادة. يعني كالصلاة المأمور بها والحج المأمور به إذا أتى به على نوع من الخلل ثم يعني كذا، وهذا معروف. لكن يرد على التعريف الحج الفاسد. الحج الفاسد من أفسد حجه ماذا يسمي؟ ماذا يقول عنه الفقهاء؟ يتم حج وبعد ذلك قضاءه من العام القادم، ماذا يسمونه؟ يسمونه إعادة ولا يسمونه قضاء؟ يسمونه إعادة ولا قضاء؟ الفقهاء يسمونه قضاء. قضاء. طيب، والشيخ يقول إنه وإن لم يؤدى في وقته مع سابق خلل فيه فإعادة. طيب، يرد عليه الحج الفاسد. ليش يرد عليه الحج الفاسد؟ لا، يرد عليه الحج الفاسد هذا في كلام يعني الشيخ الإسنوي، هذا اعتراض. يقول لأن الحج وقته ماذا؟ وقت الحج العمر. الحج وقته العمر على قول كثير من أهل العلم، أليس كذلك؟ الحج وقته وقت ليس وقت أدائه يعني، لكن وقت وجوبه العمر، ها؟ في العمر مرة، لكن وقته العمر يجب عليه، يعني وقته الذي يجب عليه أن يؤديه فيه العمر. فإذا جاء يعني مثل الحج كمثل الصلاة. الصلاة مثلا صلوات، صلاة الظهر وقتها متى؟ صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل مثله، هذا الوقت. تفاصيلها فعلها في هذا الوقت. الحج كذلك وقته من حيث بلوغ التكليف إلى الوفاة، هذا العمر، وقته العمر. إذن فالحج الفاسد أدي في وقته وقد سبق بحج فاسد بأداء مختل، والفقهاء يسمونه قضاء ولا يسمونه إعادة. ها، هذا الاعتراض واضح الاعتراض ولا ماذا؟ الاعتراض واضح. الحج الفاسد يعني الحج الفاسد قضاء أداء يعني الإتيان به بعد ذلك مرة ثانية يسمى عند الفقهاء قضاء، وهو في الحقيقة فعل عبادة في وقتها لأن وقتها العمر وقد سبق بأداء مختل، فالتعريف ينطبق عليه، والفقهاء يقولون هو قضاء وليس إعادة. ما جوابك الشيخ؟ الشيخ يقول البيضاء والذي السنوي الذي أورد هذا الاعتراض يقول: الحج وإن كان وقته العمر، وإن كان وقته العمر، لكنه يتحدد وقته بدخول الإحرام فيه. يتحدد وقته على فاعله بدخوله بإحرامه، فأصبح محددا. فإذا أفسده فقد يعني أفسده في وقته، وإذا أتى به بعد ذلك هذاك يسمى الإتيان به قضاء ولا يسمى أداء لأنه خرج عن وقته. فهمتها شيخ؟ أشغلوك بالماء. الجواب أن وقت الحج ليس العمر، هو في الأصل العمر كله، العمر كله على قول من يقول العمر كله، لكن يتحدد بالإحرام بالدخول فيه، يتحدد بالدخول فيه. فإذا أفسد هذا الإحرام الذي الحج الذي دخل فيه أصبح أفسده في وقته، فلا يصح له أن يفعله في وقته ذاك تلك السنة. فإذا صلاه أسسه أداه مرة ثانية يسمى ماذا؟ أداه بعد خروج وقته ذاك الذي أحرم به فيه، فيسمى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.